وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الكلام مفتصلا حول مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم. وتكلمنا عن أربعة مسالك، وكان آخرها التهديد بقطع الأرزاق والتضييق في المعيشة. وأخذنا من هذه الواقعة وهي شعب أبي طالب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر أو الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وهذه سنة كونية، المسلم إذا وقف عليها يستريح قلبه ويأخذ بالأسباب ويترك الأمور ويتوكل على الله عز وجل حق توكله. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر أو الفاجر وبأقوام لا خلاق له. وتكلمنا عما فعلته قريش من صحيفة تعاهدوا فيها وتقاسموا ألا يبيع لأحد من آل هاشم من بني هاشم ولا يبتاع منهم إلى غير ذلك. وذكرنا أن الذي قام بنقض هذه الصحيفة أقوام كانوا على الكفر والشرك، فالله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى، لا رد لحكمه ولا معقب لأمره، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. المسلك الخامس الذي سلكه الأعداء صرف المسلمين عن دينهم في عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما زال يسلك إلى قيام الساعة، المسلك الخامس المطالبة بالمعجزات لإثبات النبوة وتحديهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الشروع في المقصود لابد أن نعلم من سنن الله الكونية أنه يؤيد رسله وأنبياءه بشيء خارق للعادة يعجز القوم عن الإتيان بمثله، وهو ما سماه القرآن آية أو برهان، واصطلح العلماء على تسميته بالمعجزة. هذه سنة كونية يؤيد ربنا عز وجل فيها أنبياءه ورسله بشيء من الآيات وخوارق العادات والبراهين، ليقتنع الناس بأن هؤلاء القوم مؤيدون من الله، وأن الله عز وجل هو الذي أرسلهم وبعثهم. لذلك الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات بيتكلم عن القاعدة العامة، وهي من القواعد الكلية لأصول الشريعة، وهي العادة محكمة. يقول: لولا العادة ما عرفنا الأنبياء. كيف؟ لأن العادة ما اعتاد عليه الناس وألفوه، فلما جاء الأنبياء بشيء خارق للعادة علمنا أنهم مؤيدون من الله عز وجل. يعني جرت العادة أن يحدث التزاوج بين الذكر والأنثى بغض النظر عن الجنس، آدم أو بهائم أو غيرهما، فينتج التوالد. فحينما تخرج ناقة عشراء من صخرة صماء، هذا على خلاف العادة، فمن أتى بذلك يستحق أن ينظر له بالتقدير وأنه مؤيد من الله عز وجل. فالله عز وجل من سننه أن يرسل للناس الآيات تأييدا لأنبيائه والبراهين. أما لفظ المعجزة فهو اصطلح عليه العلماء. طيب، نقرأ في الرسالة تعريف المعجزة: المعجزة واحد معجزات، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أنبيائه تأييدا لهم، وتكون خارقة للعادة في كل زمان. طيب، كلمة وتكون خارقة للعادة في كل زمان. العلماء وضعوا هذا الضابط أو هذا القيد ليفرقوا أو من جملة الفوارق بين المعجزة وبين الكرامة وبين الخارقة الشيطانية. بينهم جملة فوارق ذكرناها في شرح كتب العقيدة. الذي ننبه إليه في هذا اللقاء إن المعجزة وهي الخارقة للعادة تخرق العادة في كل زمان من لدن آدم حتى قيام الساعة. يعني لا يوجد في زمن من الأزمنة أنه من الممكن أن يفعل هذا الشيء، واخد بالك. أما الكرامة والخارقة الشيطانية فهي تخرق العادة في زمن الولي أو زمن ولي الشيطان فقط. يعني مثلا عندنا في حياة صديق الأمة رضي الله عنه، أبو بكر الصديق علم ما في بطن زوجه ذكرا كان أو أنثى. الكلام ده دلوقتي ميسور جدا، بالجهاز تعرف الواد ده عنده قد ايه والبنت عندها قد ايه. ايضا في عهدهم اي في عهد الصحابة والتابعين، لكي يسير الانسان مثلا يعني من المدينة او من مكة الى الشام شهر رايح شهر جاي، ولهذا استنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم معجزة الاسراء. طيب ولو كان في زمنهم ألا أنا رحت مثلا الشام ورجعت في يوم وليلة سيستنكرون، لأن العادة عندهم كده، بيركب الجمل يركب الفرس، أقصى شيء الفرس يعدو، لن يعدو طول المسافة بل يستريح ويأكل ويشرب وينام. أما الآن فممكن من الشام إلى المكة في نصف ساعة، في ساعة عن طريق الطائرة وغير ذلك. يبقى هذا ما كان في وقتهم خارق للعادة في زمن آخر لا يكون خارقا إيه للعادة. أما المعجزة والآية التي أيد بها النبي فتكون خارقة لعادة كل الأزمنة في كل وقت وحين، فإلى قيام الساعة لن يتمكن أحد من شق القمر أبدا، وخبرك، وإلى قيام الساعة لن يتمكن أحد من الذهاب من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى سدرة المنتهى إلى حيث ما شاء الله ويرجع وفراشه ما زال دافئا كما هو. إلى قيام الساعة لن تخرج من صخرة ناقة عشراء، هذا أمر منتهي. يبقى إذن الفارق بين المعجزة والكرامة والخارقة الشيطانية من ناحية أنها خرقت عادة الزمان المعجزة كل الأزمنة، أما الخارقة الشيطانية والكرامة للولي تخرق الإيه؟ الزمن الذي يعيش فيه الولي سواء كان من أولياء الرحمن أو من أولياء الشيطان. بعد ذلك ذكر الإمام القرطبي رحمه الله شروطا للمعجزة، إذا تخلف شرط لا يصح أن يطلق عليها معجزة إلا أن تستوفي الشروط الخمس. الشرط الأول أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كفلق البحر وانشقاق القمر. معنى كلمة فلق البحر يعني أن تضرب البحر بعصاك ينفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا هي معنى الآية. طب إلى قيام الساعة يستحيل أن يكون، وخبلك. طب واحد قالك طب ما احنا جينا وحطنا اسطوانة وحجزنا المية من هنا ومن، احنا نريد منك لكي تخدش هذه المعجزة أن تجعل الماء واقفا هكذا، يعني ايه تلغي منه خاصية الاستطراق، وهذا لن يكون لأن المية من شأنها الاستطراق، صح؟ يعني تمشي، وضعت الماء على مكان كل مكانه أمامها منهبط تمشي فيه، لا المية أن تقف هكذا كبنص القرآن. فعاد كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم، نريد هذا، يستحيل إلى قيام الساعة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث المقداد بن الأسود الكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة فيعرق الناس على قدر ذنوبه، فمنهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الله، يقف الإنسان وحوله بركة من العرق دون أن تسيل المياه. نعم، والله على كل شيء قدير. يبقى أول شيء يا أخوانا في المعجزة أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كفلق البحر وانشقاق القمر وخروج الناقة من صخرة صماء إلى غير ذلك. الشرط الثاني أن تخرق العادة، بمعنى أن يأتي مدعيها بأشياء ليست على العادة، مثل أن ينشق الحجر فتخرج منه ناقة، فلو قال قائل معجزتي أن تطلع الشمس من مشرقها أو يكمل القمر ليلة 14، فليس هذا إعجاز، لأن العادة إيه؟ كذلك أنت ما صنعت شيئا، العادة كذلك. إحنا اتولدنا كده عارفين أن الشمس تطلع منين؟ من المشرق، تطلع وتغرب فين؟ في المغرب، وبتروح فين؟ بتخر تحت العرش ساجدة، هكذا جاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنت بقى اخلف هذه العادة، أن لك ذلك وإن شققت نصفين. الشرط الثالث أن يستشهد بها مدعي الرسالة فيقول آياتي، أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل فيقول آياتي، أن يقلب الله تعالى هذا الماء زيتا، أو يحرك الأرض عند قولي لها تزلزلي، فإن فعل ذلك حصل المتحدى به. الشرط الثالث والرابع متلازمين، يعني ما ينفعش نفصل أحدهما عن الآخر. الشرط الرابع أن تقع على وفق دعوى المتحدي بها المستشهد بكونها معجزة، وإنما اشترط هذا الشرط لأنه لو قال مدعي الرسالة أنه نبي وحدتي أن تنطق هذه الدابة وتشهد برسالتي فأنطقها الله تعالى وقالت هو كذاب، يبقى أن تتكلم الدابة خرق للعادة. ألا يقدر عليها إلا الله؟ نعم، لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب يستشهد بها مدعي الرسالة على الله؟ نعم، ولكن ما وقعت على وفق ما يريد، بل وقعت على عكس ما يريد. يبقى هنا انطبق ثلاثة شروط واختل الشرط الرابع، ليس بمعجزة. يقول فأنطقها الله تعالى وقالت هو كذاب، قال مسيلمة الكذاب آية نبوتي أن أدفل في هذا البئر فيكثر ماؤه، فتفل فغارت ماؤه، واخد بالك؟ يبقى فعلا يدفل إنسان في بئر فيغور الماء خرق للعادة، ولا يقدر عليه إلا الله، ولكن وقع على غير دعوة المستشهد به على الله عز وجل. الشرط الخامس ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة. طيب، يتعلق بمبحث المعجزة مسألة التحدي، واخد بالك؟ أن يتحدى إنسان إنسانا في شيء معين، فإذا سقط أحدهما يدل على صدق دعواه. والعلماء وضعوا للتحدي ثلاثة شروط. التحدي هنا فين؟ أن يأتي أحد من الجن أو الإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بشيء مثل القرآن، للتحدي، واخدين بالكم؟ وتحداهم ربنا عز وجل في ثلاث حالات: أن يأتوا بصورة أو ببعض صور أو بمثله، والثلاثة في القرآن، فما تمكنوا. أول شرط من شروط التحدي يا أخوانا أن يكون المتحدى لهم يبرعون في الشيء المتحدى فيه، أن يكون المتحدى لهم اللي هم العرب بارعون في الشيء المتحدى فيه. طيب العرب أهل فصاحة ولا لا؟ أظن منهمش نظير. فاكرين قصة سويد بن غفلة؟ سويد بن غفلة هذا كان جالس عند الخليفة المأمون، فالخليفة المأمون أراد أن يختبر جلسائه، فقال لهم: من يأتيني بحروف المعجم على بدن الناقة؟ يعني يجيب لي كل حرف ويجيب لي بدايته على جزء من أجزاء الناقة، يعني الألف يبقى أنف، الباء تبقى بطن، طب التاء تبقى طرقوع، وهكذا حروف، وله ما يتمنى. فقام رجل من الأعراب وقال: أنا يا أمير المؤمنين. قال له: قول. فسرد لهم 28 عضو ب 28 إيه؟ حرف. لسه هيعطيله، سويد بن غفل قال له: حسبك أيها الأمير. قال: نعم. قال: أنا أتيك به ثلاثة. ثلاثة يعني إيه؟ كل حرف أجيب لك ثلاث أعضاء مش عضو واحد بس. وسرد كم واحد بقى؟ ها؟ 74 عضو، وهو واقف في الجلسة. 3 في 28 74، صح كده؟ يبقى بناء على ذلك أن العرب كانوا إيه؟ أهل فصاحة وأهل بلاغة، ولكن ما استطاعوا أن يأتوا بالقرآن. يبقى من عند الله. الشرط الثاني أو الشرط الأول اللي عرفته خلاص، ها؟ أن يكون المتحدى لهم بارعون في الشيء المتحدى فيه، دي شغل. لذلك انظر لقوله تعالى في فواتح الصور بالحروف المتقطعة: ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد حاميم إلى غير ذلك. كأن الله يريد أن يقول: الحروف دي بين أيديكم، والقرآن نظمناه من هذه الحروف فأتوا بمثله، فعجزوا. طيب الشرط الثاني: إرادة المتحدى إبطال دعوى المتحدى. إرادة المتحدى إبطال دعوى المتحدى. من المتحدى؟ يعلى كفار قريش. ومن المتحدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أرادوا أن يبطلوا دعوته أم لا؟ أرادوا. يبقى الشرط تحقق. الشرط الثالث: ألا يظهر من المتحدى أي خوف من المتحدي. مثال بس على غير الاستقامة، بس هو اللي يحضرنا. واحد رئيس بلد أراد بعد ما ضحك عليه الغرب وقالوا الديمقراطية هي الحل الوحيد، وطبعا كما تعلمون إن الحكم الشرعي في ولاية ولي أمر المسلمين اللي هو الخليفة أنه لا يزال بأربع سنوات ولا ثمان سنوات ولا الكلام، لا، ده هو يظل في حكمه طالما أنه سليم الأعضاء معافى والسمع والطاعة إلى غير ذلك. فواحد قال لهم: يا أخوانا أنا راجل بقى إيه، أريد أن يعني أطبق مبدأ الديمقراطية، وفتحت باب الترشيح لكل من أراد أن ينافسن في السر. قال: اللي يترشح روحوله، اسحب نفسك وإلا قتلناك. في الظاهر ديمقراطي، في السر ها جبروا عياذا بالله. طيب هل يا ترى في العلاقة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعرب كان هناك أي خوف من العرب للعرب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن. فانطبقت شروط التحدي الثلاثة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القرآن، ومع ذلك إيه؟ عجزوا. فلما استوفت الشروط وعجزوا ضاق عطنهم وتقرحت قريحتهم، فقالوا: إنما يعلمه بشر. فرد عليهم ربنا عز وجل بقوله: اللسان الذي يلحدون إليه أعدمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، شروط التحدي ولا المعجزة؟ التحدي. حد كتبها؟ طب خذها من بعض إخوانك، لأن أنا أمليت من ذهني وأخشى أن أنسى شيء. يقول: فمعجزات الأنبياء مختصة بهم، ليست مما يكون لغيرهم، ولم يخلق الله مثلها لغير الأنبياء، كنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يبقى معنى ذلك إحنا نطمئن تماما ولا نغتر ولا نغتر ببعض الاكتشافات العلمية، ونقول لك: آه ده ممكن إيه يطلع من مكة إلى المدينة ويطلع إلى السماء الدنيا ويرجع والمرتبة لسه ساخن. إياك، واخد بالك، مهما كان الاكتشاف العلمي مبهرا إياك أن يؤثر في اعتقادك. إياك وإياك ثم إياك أن تسمح للقلب بالمرور على موارد هذه الأمور. لذلك لعلكم تذكرون، والكلام ده متعمد من أعدائنا، من فكر النعجة دولي، فاكرينها؟ الدنيا قامت ولم تقعد إلى الآن. وعند البحث الدقيق فيما قرره أهل الاختصاص وجدوا أن أخطر شيء وسيصيب البشرية بدمار مسألة الاستنساخ ده إن وقعت. وسمعنا بقى الجماعة اللي هم اللي بيقولوا على أنفسهم زعماء يقولك أنا وصيت يستنسخوا مني 10، والجرايد بقى شأنها كده، ما هيروجوا بضاعتهم إزاي إلا بهذا الضلال. لا، إحنا عندنا الله هو الخالق سبحانه وتعالى، ومعنى الخلق الإيجاد من العدم. تحدى وأنت مطمئن النفس هادئ البال، يستحيل أن يوجد في كون الله أحد خالق غير الله سبحانه وتعالى. كيف دم بيصنع ويصنع؟ احنا بقول عدم عدم، طلع لي منه جناح ذباب، الذبابة تبقى كبيرة عليك شوي، فجناح من عدم لا يستطيع وإن شق نصفين. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فالآيات المعجزات التي أيد الله عز وجل بها أنبياءه ورسله اطمئن تماما، يستحيل أن تخرق المعجزة بأي حال من الأحوال. نقرأ سويا. روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس أن عتبة بن ربيعة وشيبة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا البختري أخا بني أسد والأسود بن المطلب وزمع بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها ابني الحداج السهميين اجتمعوا، أو من اجتمع منهم، بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سريعا وهو يظن أنه بدا لهم من أمره بداء، يعني قال لعله لعله، وكان عليهم حريصا صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع أي قاتل نفسك هما وحزنا على أنهم لم يؤمنوا. يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإن والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. إخواني، من الذي بدأ؟ هم أم الرسول؟ احفظها فهي مهمة. هم اللي عرضوا عليه. المسلم عزيز، المسلم يعرض دين الله وشرعه وسنة نبيه برفق وبأدب وبصدق وبأدلة. آمن من آمن لنفسه، كفر من كفر، لن يعجزه الله. أما إنني حينما أعرض الإسلام أعرضه بمعرض الامتهان والذل، تبليم، ومن أجل ما؟ ليسلم الناس عساهم ما أسلم، لن يعجزه الله. هذا النية التي تحملني ليسلم الناس وأداهن في دين الله وأفرط في الثوابت وأحل الحرام أو العكس، لا يا أخي الفاضل، نية فاسدة ليس من ورائها خير قط. يقول: فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقول؟ ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم. وهذا الذي ذكرناه من قبل، أرجو من كل طالب علم أن يكون عفيفا ولا يعطي الدنية في دينه. وإذا ذهبت إلى مسجد وكنت تتعاطى أجرا نظير ذهابك فلا بأس، فإن وجدت القوم يتحكمون فيك ويطلبون منك أن تتكلم في كذا وكذا فطلقه ثلاثا لا رجعة فيها. دين الله عز وجل ليس فيه مدهنة لأحد. دين الله الصدع بالحق. ومن أجل هذا أوصي إخواني أن يتفطنوا وينتبهوا لأمور معاشهم، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يقول: ولا الشرف فيكم كذلك. كل من سلك طريق العلم الشرعي ليطلب العلم، والذي حمله على الطلب من أصله أن تعلو منزلته في قلوب القوم، ستندثر منزلته وتسقط من حيث أراد. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومن لبس عباءة الدين ليخدع الناس إن لم يتب سيفضح في دنياه قبل أخرى. انتبه، الله يبارك فيكم. ثبت عن بعض السلف وبعض أهل العلم رفعوه إلى النبي ولكنه لا يصح رفعه. قالوا: ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاحذر هذا وانتبه، واعلم أنك تعتقد دين، هذا الدين الإله الذي أمرنا به لا يخفى عليه شيء من أمرنا، فكن حذرا من ذلك. ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا، انتبهوا، وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة. احنا بنقول بملء الفي ليسمع الجميع. منهجنا أوضح من شمس النهار، وعقيدتنا عقيدة الصحابة والتابعين وتابعيهم. نعرض ديننا على كل من خالفنا، فإن وجدت علينا شيئا ومعك الدليل الشرعي ولك سلف فيما تقول فعلى الرأس والعين، فعلى الرأس والعين. أما أن تأتي بحثالة الأفكار وزبالة المجتمع ممن رفعت عقيرتهم بالباطل وزعموا بفقه الواقع، والله لن نسمع لك ولا كرامة عين ولا نعمة عين. يقول: فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبروا لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. وده اللي احنا بنقوله يا اخوانا، سياسة تجميع الناس سياسة فاسدة باطلة، لابد من تصفية القوم وتخليتهم عن كل شائبة قبل الدعوة إلى تجميعهم، وإلا سيكون فيك شبه ممن قال فيهم ربنا عز وجل: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أبدا. لذلك مرة أنا ضربت مثل لمن يقولون بوجوب التقريب بين الشيعة والسنة، وبين وجوب التقريب بين أصحاب المنهج الصحيح والحزبيين القطبيين الخبثاء أصحاب البدع والضلالات. ضربت لهم مثالا واقعيا تخيلا، قلت لهم طيب احنا توحدنا احنا والسنة والشيعة عشان ايه؟ عشان اليهود. طب انا يا اخي الفضل انشدك بالله، ابحث عن المودة والمحبة والوئام والصداقة بين الشيعة واليهود اولا، ابحث فيها اولا، وابحث الى حسن نصر الله وما المودة والمحبة بينه وبين اليهود، ابحث عنه، فان لم تجدها فخبرني. قلت لهم تجمع الشيعي مع السنة وراحوا فين؟ حرب ضد اليهود. وده ايه؟ وخلاص بقى لازم نجيب واحد سني مع واحد شيعي في السرية، بل في الخندق بل في الخيمة. جلس سني مع شيعي، فقاعدين بقى مستنين ساعة الصفر. لما جي لهم الاول بساعة الصفر، مش في جامعة القاهرة، لا ده في مكان تاني، واخد بالك؟ فالسني جالس فبيقول ايه؟ روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه. قال له بتقول ايه؟ قال له البخاري من حديث عائشة. قال له يا ابن عائشة ديت عندنا كذا وكذا وكذا، بالله عليك ماذا يصنع بالآلي الذي بين يديه؟ ماذا يصنع به؟ الجواب معروف اخوانا، الكلام ده مستحيل، مستحيل بأي حال من الأحوال أن يجتمع صاحب المنهج الصحيح مع صاحب المنهج الباطل. لا، بواحدة من اثنين، أن يتخلى أحد الطرفين عن حقهم، والشيع عمره ما يتخلى. يبقى فضل الدور مين عليك؟ أنت وكما ترى. الاجتماع والتجميع سياسة خاطئة. رحمة الله على الألباني علامة عصره لما قال التصفية والتخلية ثم التحلية بالتجميع، عدا ذلك كمن ينقش على الماء أو يخط في الهواء. طيب، فقالوا يا محمد، بعدما عرضوا عليه بقى، فقالوا يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك، انتبهوا، فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا، فاسأل ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، ويبسط لنا بلادنا، وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيما يبعث لنا منهم قصي ابن كلاب ابن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، فنسألهم عما تقول، أحق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك، وعرفنا به منزلتك عند الله، وأنه بعثك بالحق رسولا كما قال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما بهذا بعثت. ما هو بعض الناس تقول له ايه، ركزوا معايا كده، تقول له طيب انت عاجبك اللي احنا فيه؟ اقول له لا يا اخي والله مش عاجبني. وهل ما نحن فيه من تفسخ وتدهور في الأخلاق والقيم وظهور للمعاصي يرضي مسلم؟ يستحي. يوم يقول لك طيب وما العمل؟ انت راجل متربي صح وفاهم، على طول يجري الله على لسانك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ينظر لك من أعلى لأسفل، ويبحلق عيناه ويفغر فاء ويتركك وينصرف، مش عاجبه الدليل. وده مسألة كثيرة، كل واحد يقول طيب ولي الأمر انتخابات حرام، نعم هذا لا شك فيه، والخروج حرام، نعم لا شك فيه. طب والعمل ايه؟ نقول له أهل الحل والعقد، يقول لك هم مين يا ابن الحل؟ اللي بقول لك على الحكم الشرعي، أنا مش ملزم للتطبيق، أن يستخلفه من قبله. طب لم يستخلف وأنا إيه داخلي؟ يقول لك لا خلاص سيبونا بقى، أنتوا كده عجزتم عن الحلول، دعونا مع الديمقراطية. روح يا أخي فرنا تعمل إيه؟ ما هو ده الواقع، انظر. طيب أنت ما قبلت كذا وكذا وكذا، طب خلاص سير لنا الأرض، تطرح لنا من كل خير، وابعد عنا هذه الجبال. ألا الدين مش كده، الدين نصوص شرعية نلتزم بها، أخبارا تصدق وأوامر تنفذ، وعندئذ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هو ده المخرج الشرعي، عدا ذلك دونه خرط القتاد. طيب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما بهذا بعثت، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. كل اللي تكلم في الاقتصاد من خبراء الاقتصاد على مستوى العالم المنصفين قالوا لابد أن يكون معدل الفائدة صفر. كله قال كده. يعني إيه؟ يعني أنا بسلف خالد وخالد بيسلفني لوجه الله، أما بيسلفني و3% وبنك ناصر ورسوم إدارية الخراب هيك. هذا الذي قالوه، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك أنت تلتزم بالأمر الشرعي، وبعد ذلك دع الأمور للذي أمرك بالأمر الشرعي. ورحمة الله على الإمام ابن القيم لما قال في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ولسه ما وصلناش له، قال ابن القيم: ومن عدل الله ورحمته أنه يولي على الناس في كل زمان بقدر أعمالهم، حتى كأن أعمالهم ظهرت في صورة عمالهم، وعمالهم ظهرت في صورة أعمالهم. ده ابن القيم من علماء القرن الثامن، يعني استعرض ثمن قرون وجاء بهذا القول الطيب: ومن عدل الله ورحمته. انتبهوا يا اخوان، لأن أهل الإفلاس أصحاب الأهواء يبدأ يتكلم معك ويلزمك بإلزامات غير شرعية، يقول لك حاجة في الظلم ده. أنا رجل مثلا معايا بكالوريوس علوم، أو معايا بكالوريوس علوم تربية، أو بكالوريوس تجارة، شغال في الوحدة المحلية ب 400 جنيه وعملوه 600 جنيه، والتاني بكالوريوس تجارة شغال في البترول 5600، هذا من العدل؟ يبقى لازم نعمل إضراب. قال لا، كده خطأ خالص، كده أنت ما تفهمش، لابد أن نستوعب الأمور كما تنبغي. فكون أن أهل البدعة يأتوك بهذه الإلزامات تقول: طب والعمل إيه؟ لا، قل له العمل في الاستقامة، العمل في التمسك، وعندئذ يتولانا ربنا عز وجل. طيب خدوا بالكم من تسلسل مطالب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الأمر يحدث بس بطريقة ملتوية. طيب قالوا: فإن لم تفعل إيه؟ توسع لنا في الرزق بقى. انت مش بتحضر معنا في الفجر، سيأتينا الكلام. طيب قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا، انظر، فخذ لنفسك. طب احنا مش عاوزين لنا، اطلب لنفسك، اطلب لنفسك انت، فسر ربك ان يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك. يراجعنا عنك يعني نتناقش معها مننا له. المراجعة هي النقاش والخصومة، وخليك انت بعيد. يراجعنا عنك واسأله فليجعل لك جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. هنا مسألة تتفق مع هذه الجزئية بوجه من الوجوه، وأرجو أن تستوعبوها حتى لا تتزعزع في قلبك الثوابت، وهي كثرة الابتلاءات والمحن من الله لعبده المؤمن ليس دليلا على أن الله غضبان عليه. ما هو ممكن تكون أنت مستقيم، بس مسألة المعاش عندك في منتهى القلق، ما تذهب إلى سوق لتبيع وتشترى إلا استهزئ منك، إلا سرقت، ما إلى غير ذلك. إياك ثم إياك أن يتطرق إلى القلب شك، إياك. ولكن القضية إيه؟ أن الله عز وجل يبتليك لحكمة لا يعلمها إلا هو، فلله الحكمة البالغة. ولعل فيك وفيك وفيك ما لا يصلح معك إلا الابتلاء، أو لعل الله في الأزل كتب لك الدرجات العلى في الجنة، وشوية العبادة اللي بتعملها وحدود درس العلم وقيام الليل وعشر تجزأ كل يوم لن يوصلوك إلى الدرجة التي قدرها عليك ربك، فأراد أن يعني يزيد عليك في البلاء حتى تصل إلى ما قدره عليك ربك. هنا قالوا اطلب لنفسك، قال لا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا. يا أخوانا نحن ندعو إلى الله على بصيرة بالكتاب والسنة وبالأدلة، عدا ذلك لا دخل لنا مطلقا، عشان ما تخشش مع الواحد في نقاش ممكن يغلبك فيه. هو بيسألك قال لك يا مولانا، تقول نعم، قال لك والله أنا راجل شغال بتاع فراش، عندي كراسي وسون وسماعات، بتعمل يا ابني؟ اللي بيموت بروح له واللي بيفرح روح له، ممكن اروح هنا اعيط شويه واروح الناحيه الثانيه اضحك شويه، دي شغلتي. وعندي شويه اضاءه وكده. طب يا ابني شغلك حرام ولا يجوز؟ طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟ ده انا متجوز اربع نساء معدد كما تقول السنه، وكل واحده مخلفه لها 10 ب40، من اين اطعمهم؟ قول له لا، قول له دي مش شغلتها. عملنا ان نبين الحكم الشرعي بالحل او الحرمه مع الادله الشرعيه، لانك الذي اوقعت نفسك في هذا المازق هل سألت قبل أن تعمل؟ واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك خد بالك، لأن النقاش يأتي من عامة الناس في مثل هذه الأمور ويسبب لك كثيرا من الإحراج. قل له لا استنى، عندك ده مش شغلتي، أنا رجل أبين الحكم الشرعي، كون أنك فعلت وفعلت وفعلت هذا لا يعنيني. هل لا سألت قبل أن تفعل؟ ما سألت، خلاص على نفسها جنت براقش. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا انظر إلى التدرج في الطلب حتى تعرف أن القوم أهل إفلاس، أهل إفلاس. قالوا فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى الله، إن شاء فعل بكم ذلك. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. طبعا انظر بقى إلى الثمرة، وهو كان يذهب وكله أمل أن الله يهديهم، ولكن ما زاد القوم إلا تعنتا وجدالا بالبطل. قام معه عبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهو ابن عمته وهو لعاتكة بنت عبد المطلب. اسمع بقى الخطورة في قول عبد الله بن أمية ابن أبي أمية. قاله يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا منزلتك من الله فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تعدل ما تخوفهم به من العذاب. نعم، ثم سألوك أن تعدل ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيه، وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، ويم الله لو فعلت ذلك لظننت ألا أصدقك. يا الله، أنتم معايا يا أخوانا؟ ما هو نفس الكلام شبيه له من بعض الوجوه. واحد مرة من الشباب الأهوج صاحب الحماس الأدوف والحمية الكاذبة الذي ظن أنه وشيخه على شيء، لما قلنا له ابتعد عن التحرير، ده كان في البداية خالص، قال شيخي هناك. قلنا له أخطأ شيخك. فقال لو دخل شيخ النار لأدخلن معه. إي والله. شفتوا يا أخوانا الهوى كيف يصل بالرجل. طيب يعني أنت تطلب كتابا من السماء وأربعة من الملائكة يشهدوا، وحتى لو أتينا بذلك لن تصدق. طب خلاص، طب أنا أتناقش معك في إيه؟ أنا بتكلم معك وبأقول لك يا رجل يا طيب، الأدلة الشرعية دلت على عكس ما تفعل، والسلف الصالح الصحابة ومن بعدهم لم يفعلوا مثل هذا، ماذا تريد أدلة أكثر من ذلك؟ فقه الواقع. طب ما تشوف معك كلام. لذلك موقف عبد الله بن أبي أمية هو نفس موقف حيي بن أخطب، سواء بسواء، بل حيي بن أخطب كان أشد، لأنه رأى بعينه أما عبد الله بن أبي أمية طلب أشياء. لما خرج عبد الله بن حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب وراحوا سيدنا النبي بعد أن هاجر إلى المدينة، وخرجوا من تغليس الفجر حتى ما رجعوا إلى في الليل، كما قصت علينا ذلك صفية بنت حي بن أخطب. فجلس حيي بن أخطب مع أخي أبو ياسر، فقال له أبو ياسر يا حيي هو هو؟ قال نعم. يعني انت عرفت، انت بتقرأ في التوراة نفس العلامات اللي في التوراة موجودة على هذا الشخص؟ قال نعم هو هو، عرفته؟ قال نعم. بوصفه؟ قال نعم. قال ما تقول؟ قال عداوته ما بقيت. انتبهوا اخوان، البعض بيسمع الكلام ده بيستهجن، وبيسمع كلام عبد الله ابن أبي أمية بيستهجن. لا والله يا أخي الفاضل، الواقع فيه كذلك. حدثني شيخي، شيخ من شيوخ في بلاد الحجاز، نقلا عن شيخه في بلاد الشام، أن رجلا أتى شيخه في بلاد الشام وقال له يا شيخ دخل الصيف وأريد أن أذهب إلى المصيف أنا وزوجي، حرام أم لا؟ فالشيخ استوضح منه المصيف ده في إيه؟ بنخش كلنا مع بعضنا نرك على القلوب، كله بيمشي عريان والقلوب سليمة ما تشغلش بالك. فالشيخ أكرمه الله قال لا بل هو حرام. فقال له السائل ما الأدلة على ذلك؟ قال له ده الشيوخ شغلتها الأدلة. فصرد له الأدلة دليل تلو دليل. فقال له السائل لا يا شيخ، أريد دليلا خاصا في هذه المسألة. قال ماذا تريد دليل خاص؟ قال تريد أن أقول لك قال رسول الله إذا ذهبت امرأة فلان ابن فلان إلى المصيف فهي آثمة؟ قال نعم، هذا الذي أريد. قالوا لن يكون، لن يكون، وده الواقع. يعني أنت عاوزين دليل أن الذهاب إلى التحرير حرام، وهذا عند البخاري وعند النساء بسند صحيح، اذهب إلى ربعة حرام؟ هذا لن يكون، هذا لن يكون بحال من الأحوال. هذا الذي يريدوه المبتدعة، أهل البدعة وأهل الضلال، تماما كما فعله مشركو مكة وكما فعلته اليهود مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قص علينا ربنا هذا الذي ذكره أهل السير والمغازي، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. انتبهوا إخواني، فهذا المسلك إن كان واضحا ما فعلته قريش مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه يشير ويومئ إماءة واضحة إلى ما يحدث في واقعنا. لابد أن نفطن وننتبه لمثل هذا الذي يحدث ويقع. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل لهم إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال بل أستأن بهم. فأنزل الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. في عندنا هنا بقى بالنسبة للآيات والمعجزات سنة كونية لا بد أن تحفظ. انتبهوا لها جيدا. سنة كونية إيه؟ قضى الله قضاء أزلي. إذا طلبت أي أمة من الأمم قضى الله قضاء أزلي. سنة كونية. إذا طلبت أي أمة من الأمم من نبيها معجزة بعينها. ها إيه معنى معجزة بعينها؟ تكلم شيء بعينه. نريد أن تجعل لنا نهر النيل دهب بدل ما هو مية يبقى دهب. معجزة بعينه. اكتب عندك فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء بشرط إن لم يؤمنوا أهلكهم جميعا. دي السنة الكونية. بشرط إيه؟ إن لم يؤمنوا إيه؟ أهلكهم جميعا. الدليل عليه النص الذي بين أيدينا عند الإمام أحمد. أهل مكة ماذا؟ طلبوا أن يجعل لهم الصفا ذهب. إيه القضية يعني؟ كن فيكون. إيه الإشكال يعني؟ والله على كل شيء قدير. طيب وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا. قال لا، إن شئت تطبق عليه من أخشبين. سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فقيل له يبقى هنا بقى أدي دليل السنة. إن شئت أن تستأني به يعني نصبر عليه، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره ربه فاختار. اختار ماذا؟ نصبر عليه، نصبر عليه، واخد بالك. فأنزل الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. الآيات الجزئية السنة الكونية ديت تغافلها أو غفلها الله أعلم. محمد الغزالي السقا مات أفضى إلى ما قدم. تغافل هذه المسألة أو غفل عنها الله أعلم. وبناء على ذلك لم يصدق بمعجزة انشقاق القمر. لما؟ قال لك أهل مكة طلبوا الآية والمعجزة، وبعد أن طلبوها الله عز وجل أعطاها لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أعطاها له قال لهم اشهدوا، فقالوا سحرنا ابن أبي كبش، فقال العقلاء منهم اسألوا الصفارة لما خارج البلاد إذا أتوا واسألوهم، لأن القمر مش على مكة بس، القمر في كل مكان. فلما جاء الصفار وسألوهم قالوا نعم في ليلة كذا وجدنا القمر شق نصفين، قالوا سحر مستمر. روح الشيخ الغزالي يقول لك وإني أعجب كيف طلبوا هذه الآية الكبيرة وأعطاها لهم ربنا عز وجل ثم رجعوا إلى بيوتهم آمنين سالمين ولم يعاجلهم الله بالعقاب والعذاب. فلما لم يعاجلهم دل على أن المعجزة لم تقع. نحن نريد أن نعرف الصالح من الطالح، ونعرف من يقرر مذهب أهل السنة ومن يقرر مذهب الاعتزال. نريد أن نعرف من يدعو إلى السنة وإلى تعظيم النص ومن يدعو إلى فقه الواقع، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. الذي حدث من قريش كما سوف يأتينا في القراءة أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية، قالوا أرنا آية، فخرج بهم إلى الصفا أو إلى الصحراء والله عز وجل أوحى له القمر هينشق. نصف في السماء ونصف خلف جبل أبي قبيس. يبقى هل قريش طلبت انشقاق القمر؟ لم يثبت هذا ولا في أي رواية من روايات سرد القصة. لذلك هو بيكرر كلام أبي بكر الباقلاني لما قال إيه؟ إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده. أبو بكر الباقلاني كان عند ملك الروم وقال له لا 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 انشقاق القمر. فبيسأله ملك الروم القمر انشق؟ قال له مين قال الكلام ده؟ ولا انشق ولا حاجة، ده زي ما هو هينشق في الآخر. طب ولا حدث؟ قال له والقمر لم يروى حديث انشقاق القمر إلا ابن مسعود. فقال والقمر لم ينشق لابن مسعود وحده، يعني إيه؟ عبد المسعود وهم. قال ده أحاديث انشقاق القمر متواترة. والاستدلال بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ممكن فيه مدخل، فخليه بعيد عنه، خليه في السنة المتواترة بأن القمر النصوص الواردة فيه متواترة. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك، فإنه سهل علينا يسير لدينا، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوه. انتبهوا، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزوله. لذلك قوم نبي الله صالح، وبلك الناقة، انظر إلى الآيات، خدوا نبي الله صالح على الجبل وصخرة صماء، قالوا ادعوا ربك الذي بعثك يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء. دعا ربه وخرجت الناقة ثم وضعت، ثم قال لهم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فعقروها. ما الذي حدث؟ استأصرهم ربنا عز وجل. دي آية من آيات الله عز وجل. يقول: وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولها، كما قال تعالى: قال الله إني منزلها عليكم. إيه المائدة يعني؟ الله لا يعجزه شيء، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهم. هذا الحديث من مراسيل الصحابة، لأن أنس لم يدرك ذلك، وطبعا الكلام ده في علم المصطلح لا يؤثر في الحديث بشيء. وروى الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فلقتين، فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. طبعا تفسير ابن مسعود هو أسد وأولى، فالآلة يستدل به، ولكن أهل البدع يقول لك هذا كان يوم القيامة. قال الخطابي: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء، وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء. وعند مسلم من حديث ابن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونهم، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قال الحافظ: وقول ابن مسعود لا يعارض قول أنس أن ذلك كان بمكة، لأنه لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة إذ بمكة، وعلى تقدير تصريحه فهي من جملة مكة فلا تعارض، ويحمل قول أنس بمكة أي قبل الهجرة. وروى البيهقي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة. وابن أبي كبشة، أبي كبشة جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد غامض قيل من ناحية أمه، وكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص من أحد تنسبه إلى جد غامض. سحركم ابن أبي كبشة، انظروا الصفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل الصفار وقدموا من كل وجه فقالوا رأينا، فقالوا، ووقع في الرواية عند مسلم: رأيت القمر منشقا بشقتين مرتين بمكة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، شق على أبي قبيس وشق على السويداء. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند، وبني بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر. خلاص بقى كفاية. وليس هناك تعارض بين معجزة انشقاق القمر وآية الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات، وذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، فهم لم يطلبوا آية بعينها ثم أتوها ولم يؤمنوا وتركهم الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله دقائق، ونستكمل درس المواريث.